الوجه الثاني يبدأ حالا.
تبين نتيجة عدد من المقابلات الشخصية مع العاملين في المدارس أن الاستخدام الفعال للسجلات يعتمد على اتجاه المدرسين أو الناظر نحو التوجيه ومدى ملائمة واستكمال السجلات ومدى يسر تسجيل هذه المعلومات في السجلات أو استخراج المعلومات منها. وتبين المقابلات الشخصية مع المدرس والمدرس الموجه وملاحظة أعمال كل منهما أنهما يستخدمان السجلات التراكمية استخداما محدودا. ويرجع أحد الأسباب الكامنة وراء ذلك إلى إقحام السجلات التراكمية على النظام المدرسي في عدة مواقف بدون إعداد ملائم لاستخدامها. ويتمثل النظام المثالي في تنمية السجلات المستخدمة مثلا، ومن ثم يزداد التأكد من أن كل فرد في المدرسة يفهم هذه السجلات جيدا ويتقبلها. وينبغي تهيئة وسائل الاتصال والتعامل بالنظام، وذلك من أجل تسجيل المعلومات بمرونة في السجلات مع تيسير استخدامها. عنوان: توحيد المعلومات خلال دراسات الحالة. يعتبر السجل الشخصي التراكمي للتلميذ دراسة تتبعية للحالة في حد ذاته، وإذا تآلفت المعلومات الموجودة في السجل واستكملت بعناية فإنها تمثل صورة واقعية وتفصيلية عن الفرد، وتساعد مثل هذه النظرة الموضوعية للموجه أو المدرس الموجه أو التلميذ ذاته على تقبل نوع شخصيته وعلى تصور وإدراك نوع الشخصية التي سيصبح عليها يوم ما. ويحتاج الأمر في الحالات الفردية إلى معلومات أكثر عن تلك الميسورة في السجل التراكمي، ومن ثم ينبغي أن نجري عندئذ دراسة للحالة. وفي دراسة الحالة تجمع المعلومات الخاصة بظروف الطفل العامة والعلاقات المتبادلة ونمو الطفل المبكر وتاريخ الطفل المدرسي والأصدقاء والمصاحبين والنشاط المختلف وخبرات العمل في وقت الفراغ مع بعضها بعضا، وبالاختصار أي حقائق أو أي ملاحظات مسجلة تكون عندئذ مساعدة على فهم الفرد. وتعتبر دراسة الحالة في أحسن صورها أفضل وسائل التوجيه كشفا للحقائق. الفصل الخامس. عنوان: المسؤولية المشتركة في كتابة التقارير. ينبغي أن يكون التقويم الذي يكتب على فترات عن التقدم المدرسي مسؤولية مشتركة يشارك فيها كل فرد ذو صلة بالتلميذ، سواء أكان ذلك مباشرة أم عن طريق السجل الشخصي التراكمي. ونظرا لأن من الواجب أن يتاح للتلميذ معرفة أوثق بنموه أكثر من أي فرد آخر، فينبغي أن يتاح له قدر كبير من المشاركة في كتابة التقارير. عنوان: مسؤولية المدرس الموجه. ينبغي أن يعطى إلى الشخص الذي يعمل كمدرس موجه للتلميذ مسؤولية تنسيق المعلومات من المصادر المتعددة وتقديمها إلى الآباء. ويتمثل هذا الشخص في المدرسة الابتدائية في مدرس الفصل الذي يشارك التلميذ في معظم يومه المدرسي، أما في المدرسة الإعدادية والثانوية فيتمثل هذا الشخص في الموجه أو المدرس الرائد المخصص لمجموعة من التلاميذ أو الذي تختاره هذه المجموعة. وفي المؤسسات التعليمية الأعلى يتمثل هذا الشخص في الموجه النفسي أو الأخصائي الاجتماعي المخصص لمجموعة من التلاميذ، كما يتمثل في بعض الكليات في المثقف أو رائد الطلاب. وتتمثل مسؤولية هذا الشخص في جمع المعلومات من جميع الأشخاص ذوي الصلة بالأفراد المشتركين في التوجيه والحصول على تقدير لكل تلميذ لذاته وتسجيل هذه المعلومات في السجل المستخدم في المدرسة، بالإضافة إلى تقدير اتجاهات نمو التلاميذ والعوامل المتداخلة مع هذا النمو والاقتراحات التي يقدمها من أجل التحسن. وإذا تيسر تنظيم اجتماعات مع الآباء فإن هذا المدرس الموجه يعتبر الشخص المسؤول عن مناقشة تقدم التلميذ مع والديه. عنوان: مسؤولية سائر المدرسين. كما افترضنا سابقا يعهد لكل مدرس بمسؤوليتين في كتابة التقارير إلى الآباء، وتتمثل المسؤولية الأولى في تقديم تقرير عن تقدم التلميذ في المادة الدراسية التي يدرسها، ويبدو واضحا أنه في المدارس التي يدخل فيها المدرس يوميا 5 فصول تقليدية كبيرة العدد لا يستطيع إلا أن يقرر فقط درجات التخصيص لكل التلاميذ، بالإضافة إلى بعض الملاحظات التي يبديها عن التلاميذ ذوي المواهب الخاصة أو السلوك الشاذ. أما في المدارس التي تكون فيها الفصول صغيرة العدد ويتسم تنظيم الفصول بالمرونة، فإن المدرس يستطيع كتابة تقارير وصفية عن تحصيل كل تلميذ في فصله، ومن الممكن أن تجمع هذه الملخصات الوصفية التي قرأها وأقرها المدرس الموجه ويعمل على تنسيقها مع بعضها بعضا، ثم ترسل إلى الآباء في صورتها الأصلية. وتتمثل مسؤولية مدرس الفصل الثانية، وهي الأكثر أهمية، في تشخيص مصاعب التلميذ التعليمية، وينبغي أن تكون هذه المسؤولية جزءا أساسيا من العملية التعليمية. ويستطيع المدرس خلال مناقشات الفصل وفي الأعمال التحريرية أن يكشف عن المصاعب الشائعة التي تتضح نتيجة عملية التدريس في الفصل، كما يستطيع أن يكتشف المصاعب الفردية ويعمل على علاجها في حجرات الدراسة أو في فترات الاجتماعات أو أثناء عمل الفصل كله كمجموعة مستقلة. وبمثل هذه الطرق يستطيع المدرس أن يساعد التلاميذ على التغلب على الصعوبات التي تواجههم في مادته التي يدرسها. عنوان مسؤولية التلميذ. تزول الآن تلك العادة التي استخدمت في وقت ما، والتي كانت تقضي بترك المدرسين يكتبون التقارير بمفردهم. ويصاحب تأكيد الطرق المبنية على العمل الجمعي اتجاه تشجيع التلاميذ على بذل مسؤولية أكبر في تقدير أنفسهم عند كتابة التقارير إلى الآباء. وعندما يضع التلاميذ معايير لتقويم تقدمهم، فإنه من الطبيعي أنهم يحاولون تحديد عوامل النجاح التي ساعدتهم في محاولتهم الوصول إلى مستوياتهم. ومنذ الصف الثاني الابتدائي يستطيع التلاميذ أن يبدأوا في عمل معايير عن مدى إنجازهم للأعمال المطلوبة منهم. وقد بينت الخبرات أنه من 20-80% من تلاميذ المدرسة الإعدادية والثانوية يعطون أنفسهم نفس الدرجات التي يعطيها لهم مدرسوهم على أساس المستويات 5 ألف وباء وجيم ودال وثاء. وإذا لم يظهر عند أي مجموعة من التلاميذ بغض النظر عن الصف الموجودين فيه الاستعداد لعمل تقويم عن تحصيلهم المدرسي، فإنه ينبغي ألا يطلب منهم عمل ذلك. ويترتب على إرغام التلاميذ على تقويم أنفسهم نتائج ظاهرية تتسم بعدم الأمانة في بعض الأحيان. عنوان فرعي: فوائد مشاركة التلميذ. تتمثل الفوائد الأساسية لمشاركة التلميذ في تقدير تقدمه المدرسي في تعلمه النظر إلى نفسه نظرة موضوعية، بالإضافة إلى نموه في تقويمه وتوجيهه لذاته. ويحصل التلميذ على فكرة أوضح عما أنجزه من أعمال إذا استخدم كل ما يوجد في التقارير من ثغرات كأغراض وأدلة مرشدة. وإذا كان التلميذ غير راض عن عمله، فإنه يكتشف أنه حصل على ما يستحقه تماما، ولا يستطيع عندئذ أن يلوم المدرس لحصوله على هذا التقرير. ويزداد عمل التلميذ نتيجة وضوح الغرض أمامه، بالإضافة إلى حصوله على المساعدات لتصحيح الظروف التي تعترض بلوغه هذا الهدف. وينتج عن ذلك أن يحصل التلميذ في تقديره لتقدمه الذاتي على صفات قد تساعده فيما بعد على تجنب بعض المشكلات المألوفة في برامج التوجيه التعليمي والمهني. عنوان فرعي: مدى مشاركة التلميذ. يعتمد مدى مشاركة التلميذ في التقارير على عدد من العوامل، مثل حجم الفصل، طرق التدريس، وجهة نظر المدرس وكفايته، مدى إعداد التلميذ لتقرير تقدمه المدرسي. وإذا كانت هذه الظروف غير مرضية، فإن التلميذ يأخذ قدرا بسيطا من مسؤولية المشاركة في عمل التقارير أما إذا كانت هذه الظروف مرضية فإنه يأخذ قدرا أكبر من هذه المسؤولية. عنوان الفرعي أمثلة من مشاركة التلميذ. تمثل الإجراءات التالية المتبعة في بعض المدارس أنواعا ودرجات متعددة من مسؤولية التلميذ. عنوان الفرعي مسؤولية عمل متوسط الدرجات. يحسب التلاميذ متوسط درجات الاختبارات التحريرية والشفوية عند نهاية كل فترة تؤخذ فيها الدرجات، ويرغب هؤلاء التلاميذ في المشاركة في وضع درجاتهم، كما أن هذا يزيد شعورهم بأهمية التحصيل يوما بيوم. اجتماعات المدرس مع التلميذ. يطلع التلميذ في اجتماعه مع المدرس الموجه على تقرير عنه، ثم يوضح ما إذا كان المدرس قد أعطاه تقديرا دون مستواه أو فوق مستواه. وفي حالة عدم الاتفاق يقدم التلميذ بيانا بهذا الشأن إلى المدرس، مع إدراك منه في المستقبل سيرقب كل منهما الموقف بعناية من أجل الوصول إلى حالة من الاتفاق. صور تقرير عن تلميذ. أثبتت الصورة التالية من تقرير التلميذ عن نفسه صلاحيتها في إحدى المدارس، وهي تمثل تقويما ذاتيا واقعيا، كما أنها تشجع على النمو في المواظبة والدراسة، وخاصة بين التلاميذ الذين كانوا مشكلي السلوك. تقرير عن الصف، المدرسة، التاريخ. أبذل أقصى جهدي في المواد التالية، أحتاج إلى تحسين عملي فيه، أستطيع أن أحسن عملي فيه، قمت بالأعمال الآتية لنجاحي ورفاهية المجموعة، أستطيع أن أحسن مواظبتي بالوسائل الآتية، أستطيع أن أحسن صحتي ومظهر الشخص بالوسائل الآتية. أعتقد أن عمل فصلي قد يكون أكثر نجاحا إذا توقيع. عنوان الفرعي حفظ بطاقات تسجيل نمو التلميذ. وضع أحد مدرس الصف الرابع الابتدائي صواما لحفظ البطاقات، وترك فيه جزءا لكل تلميذ، بحيث يستطيع كل من المدرس والناظر والتلميذ أن يضيف ملاحظاته اليومية إلى الجزء الخاص به، كما كان كل تلميذ مسؤولا عن الجزء المخصص له. وفي فترة معينة يقوم التلاميذ بعمل ملخصات عن هذه الملاحظات التراكمية، حيث يرفق بعض منها بالخطابات الدورية إلى الآباء، وقد اتخذت هذه الملخصات أيضا كأسس من الاجتماعات الفردية والجمعية مع المدرسين، وتبين الحالة التالية الاتجاه الذي اكتسبه الأطفال من سجلاتهم. قالت شارلز وعمره 12 سنة: لقد كنت كثير الضوضاء كلية، وحاول جولي دبلوماسي المجموعة أن يقوم بمحاولة مباشرة ليمنع تشارلز من الشعور بمشاعر سيئة عن هذا، فقال: قد لا يكون الأمر سيئا إلى الدرجة التي تظنها، ولكن تشارلز صاح نعم إنها كذلك. واستمرت المجموعة في المناقشة مقتنعة أن تشارلز مستعد لإنجاز الطرق والوسائل التي تجعله يتغلب على هذه المشكلة، وبدأوا في مناقشة ماذا يستطيعون أن يفعلوه لمساعدة تشارلز، بالإضافة إلى الأشياء التي يستطيع أن يعملها لمساعدة نفسه. عنوان فرعي مسؤولية عمل تقرير كامل. في إحدى المدارس كانت ظروف كتابة التقارير فيها طيبة مرغوبة، يطلع التلاميذ على السجلات التي يحفظونها دوريا، وخلال فترة الدراسة يكتب هؤلاء التلاميذ ما تعلموه وما وجدوه أكثر أهمية، واعتقادهم في شعور الآخرين عن اتجاهاتهم وسلوكهم المدرسي. ويتجول المدرس في الفصل مساعدا كل تلميذ على إعداد تقريره، وليعدله التلميذ بنفسه في بعض الأحيان تبعا لاقتراحات المدرس، ثم يعمل من هذا التقرير نسختين تحفظ إحداهما في ملف التسجيل التراكمي الخاص به، ويأخذ الأخرى معه إلى المنزل، ويوقع المدرس على الثانية موضحا موافقته على تقرير التلميذ. عنوان فرعي طرق مساعدة التلميذ على تقريره لنفسه. تتطلب عملية مساعدة التلميذ على عمل تقرير صادق ومفصل عن نفسه وقتا. ومن المحتمل أن تأخذ عملية مشاركة التلميذ في عمل تقرير صادق عن نفسه وقتا طويلا من وقت المدرس الموجه أكثر من الوقت الذي يأخذه المدرس الموجه وحده إذا كان سيكتب التقرير بنفسه، ولكن الوقت الذي يبذل في هذا الصدد له لا يبرره، لأن هذا التقرير الذي سيشترك فيه التلميذ ذو جانب هام في العملية التعليمية. ويساعد التقرير ذو الجلالة والمعايير المحددة بعناية التلميذ على وضع أغراض خاصة له وتقويم نفسه حسب هذه الأغراض. وإذا كون التلميذ عادة جمع عينات مؤرخة من عمله وتحليل الأخطاء التي تحتويها مع الاطلاع بين فترة وأخرى على الملف الخاص به مع المدرس، فإنه يكتسب طريقة فعالة يتعلم بها تقويم تقدمه. ومع التلاميذ الأكثر نضجا تمثل كتابة جزء كبير من السجل الخاص بهم من أجل الالتحاق بالكلية أو التقدم إلى وظيفة عملية غاية في الواقعية لتقويم الذات. ومن أجل حصول التلاميذ على أفضل النتائج ينبغي أن تقدم لهم خطة عمل أو دليل. وعندما ينتهي التلاميذ من كتابة تقاريرهم لأنفسهم ينبغي أن يقدموها إلى المدرس الذي عليه أن يتحقق من صدقها ثم يوافق عليها ويستكملها. ويحصل التلميذ الذي يكتب طلبه الخاص بالالتحاق بكلية ما مبينا أغراضه وأهدافه على فكرة أوضح عن التعليم في الكليات. ومنذ عدة سنوات أعدت لجنة دراسة العلاقات في المدرسة الثانوية والتعليم الأعلى في جنس الجنة شرحا للسجل التراكمي لتلاميذ وتلميذات المدارس المتضمنة فيها. وتقترح هذه المحاولة التي بذلت لمساعدة التلاميذ على استخدام السجل التراكمي في تقويمهم لطاقاتهم وتحصيلهم المدرسي منهجا يمكن استخدامه في صورة معدلة يستخدمها المدرسون الموجهون. وقد أوضح هذا الشرح أن غرض السجل هو أولا ليبين أين تكمن الميول الأساسية وليكشف عن المواد التي نبذل فيها دائما أفضل العمل، ثم يوصف سجل تلميذة خطوة خطوة ونشرت المادة الموجودة في فقرة فقرة كما يلي: فيما سبق في المدرسة الابتدائية عمود 1 و2 لم تأخذ مارغريت تقديرات خاصة عالية، فقد أخذت تقرير ألف في النطق فقط، وفي الواقع لم يعطيها مدرسوها حتى في المدرسة الثانوية درجات عالية مثل تلك الدرجات التي بينتها الاختبارات. ومن الواضح أنه تكمن عندها معرفة أفضل بالمواد الدراسية التي تدرسها أكثر مما تبين في الفصل. هذا يود من عدة جوانب أخرى في التقرير أنها تلميذة مفكرة مستقلة. وفي كل من السنوات الأربع الأولى أخذت مارغريت ما يعرف باسم اختبار في القدرة العقلية، وكانت درجاتها في كل حالة تقع في 299. ويبين هذا الاختبار أن مارغريت ذات قدرة عقلية غير عادية، ولكن هذا الاختبار قد لا يكون اختبارا صحيحا، فهناك عدد كبير من التلاميذ يحصلون على درجات جيدة للغاية في اختبارات التحصيل في المواد الدراسية، وفي الوقت نفسه يحصلون على درجات منخفضة بالمقارنة مع غيرهم في هذه الاختبارات العقلية. والاختبار الذي يمكنك أن تعتمد عليه ليس واحدا من النوع، ولكنه إلى حد كبير هو الذي يقيس المعرفة بالمواد التي درسها التلميذ. وقد أخذ معظم التلاميذ اختبار ستانفورد للتحصيل 3 مرات في صورة أو أخرى، وكذلك أخذته مارغريت في مايو عام 1926 ومارس عام 1927 ومايو عام 1928. وقد تشتتت تقديراتها ونقصت قدرا بسيطا في المرة الثانية، واستمر الوضع كذلك في المرة الثالثة عندما وصلت إلى 284 في الجغرافيا. ويرجع هذا إلى حد ما إلى أن مجموعات التلاميذ الذين أخذوا الاختبار أصلا حصلوا على درجات أحسن باستمرارهم، في حين أن الأقل قدرة نقصت درجاتهم. ومن ثم كان على مارغريت أن تبذل عملا أكثر لكي تحتفظ بمكانتها في القمة.
انتهى الشريط الثالث من كتاب التقرير إلى آباء التلاميذ، وله بقية على الشريط الرابع.